باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في انجيل يوحنا اصحاح 12 وصلنا الى عدد 36. هراجع معاكم الباراجراف الاخير لان في شويه افكار مهمه. يوحنا 12 بدا بقصه مريم اخت العازر اللي سكبت الطيب على رجلين المسيح. بعد كده موكب حد الزعف أو حد الشعانين برضو في يوحنا 12، وراء على طول مجموعة من اليونانيين اللي عاوزين يشوفوا يسوع. وهنا ابتدى يوحنا يعرض حوار مهم دار بين اليهود وبين تلاميذ المسيح وربنا يسوع المسيح، انه كانوا فاكرين المسيح هيفرح بمجرد ان الناس الاجانب كمان جايين يدوروا ويتفرجوا عليه ويقابلوه. فقال لهم قد اتت الساعة ليتمجد ابن الانسان، وابتدى ينبههم الى ان ساعة صليبه قربت. ولما افتكر ساعة صليبه، طبعا هو فاكرها على طول، لكن لما جت في كلامه كلم الاب السماوي قال له ايها الاب نجيني من هذه الساعة. وبعدين رجع يصلح، يعني يقول بطريقة تانية، ولكن لأجل هذه الساعة قد أتيت. فقال له أيها الأب مجد اسمك. فجي صوت من السماء يقول للمسيح مجدت ومجد أيضا. فربنا يسوع قال لتلاميذه الصوت ده مش ليا، الصوت ده ليكم. يعني يأكد لنا أن الحوار بين المسيح والأب حوار مستمر ومفتوح، احنا مش بنسمعه دايما، لكن المرة دي سمعوه عشان يتأكدوا انه الاتصال مستمر، وانه كل ما يصنعه الابن يصنعه من اجل الاب، وانه يتمم ارادة ابيه. وطبعا مقصود بالمجد ده اللي هو اتمام عملية الفداء والصليب، هي دي فكرة مجد اسمك. وبدأ المسيح يتكلم بشكل اوضح على صليبه، فقال لهم أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. ودي كانت إشارة واضحة إلى الطريقة اللي هيموت بيها وهو مرتفع عن الأرض. فهم سألوا سؤال، دي الحتة اللي انتهينا بيها المرة اللي فاتت. قالوا له أنت بتقول إنك هترتفع وهتمشي، وإحنا عارفين إن المسيح لازم يجي يقعد على طول، وبتقول المسيح هو ابن الإنسان، مين ابن الإنسان؟ إحنا اتلخبطنا يعني. فقال لهم، قالوا له من هو هذا ابن الإنسان؟ فقال لهم يسوع عدد 35 النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. هنا في ثلاث أسماء للمسيح مهمين. اسم ربنا يسوع المسيح المسيح، لأن كان الكلام واضح عن المسيح. وبعدين لقب نفسه بابن الإنسان، واللقب ده لأنه بيقول لهم يرتفع ابن الإنسان. فقالوا له مين ابن الإنسان؟ احنا كنا فاكرين ابن الإنسان هو المسيح، والمسيح المفروض يقعد على طول، انت بتقول ان المسيح ماشي. فاحتاروا، قال لهم بصوا المسيح ابن الإنسان هو النور. يبقى هنا بيحط اسم جديد او بيفكرهم بتسمية اخرى مذكورة في اول انجيل يوحنا، كان هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان. في العالم كان، والعالم به كون إلى خاصته، والعالم لم يعرفه. فهو قال لهم المسيح هو ابن الإنسان، هو أنا اللي بكلمكم، هو النور الحقيقي اللي فاضل أيام ومش هتشوفوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عشان كده يقول لهم النور معكم زمانا قليلا بعد، يعني أنا معكم كل الأيام دي ولسه ما عرفتونيش. أنا عمال أكلمكم عن الآب، عمالين تشوفوا معجزات، عمالين تسمعوا مني شهادة واضحة عن ألوهيتي، وكل ده ما أمنتوش. خلي بالكوا فاضل أيام بسيطة. المعنى ده يتفق مع أول الإصحاح لما كان بيقول اليهود لما شافوا ساكبة الطيب قال لهم الفقراء معكم كل حين أما أنا فلست معكم كل حين. وقلنا طبعا ده مش معناه أن ربنا مش معانا، معناه أن المسيح المتجسد بالصورة اللي عاش بيها مع الأباء الرسل واليهود فاضل له أيام ويصعد للسماء، وبالتالي هنعيش بعد كده مع المسيح بشكل الإيمان على مستوى الإيمان مش على مستوى العيان. يعني النهاردة المسيح موجود معانا صحيح، بس مش حاضر بالجسد بنفس الشكل اللي اعتاد عليه الأباء الرسل في القرن الأول. أدي فكرة أنا لست معكم زمانا كثيرا، أو النور معكم زمانا قليلا بعد. فسيروا مادام لكم النور لألا يدرككم الظلام. يعني هنا سيروا مادام لكم النور معناها صدقوا بقى، أمنوا بقى، امشوا في النور بقى، كفاية كل الأيام دي وكل السنين دي وكل المعجزات دي وكل الكلام ده وانتوا لسه مش راضين تصدقوا. سيروا مادام لكم النور، زي ما تيجي الواحد تقول له، وبعدين الرسائل بتوصلك كتير وربنا واضح قصاد عينك ويعني بيعمل معاك حاجات كتير، سير مادام لك النور، يعني قدامك طريق منور، سكة ربنا ما بقتش غامضة بقت واضحة. سيروا مادام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. لئلا يدرككم الظلام ممكن تتفهم ان ساعات تيجي أزمنة صعبة الواحد ما يعرفش يشوف ربنا، او المعنى الاقوى والادق لئلا يدرككم الظلام يعني نهاية عمر الانسان لو ما لحقش يمشي في النور خلاص مصيره للأبد في الظلام، كده قد أدركه الظلام. يعني في سبق بين النور والظلام طول ما احنا عايشين على الأرض، يا هتلحق تمشي في النور فتكمل في النور إلى الأبد، يا هتضيع فرصتك وتضيع النور اللي قصادك ويدركك الظلام الأبدي بعد موتك. فبيقول لهم النور معكم زمانا قليلا بعد، يعني قدامك سكة منور، سيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. طبعا هو سبق وقال وأعلن بوضوح أنا هو نور العالم، فالنور هنا عليه هو وعلى معرفته. والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب. يعني الإنسان اللي ماشي بعيد عن ربنا عايش في ظلمة، هو في الحقيقة مش عارف رايح فين. يعني لو سألت أي إنسان بعيد عن ربنا أنت عارف أنت ماشي في أنهي اتجاه؟ مش ممكن حد يكون عنده إجابة دقيقة، محدش عارف راح فين، هو عايش يومه خلاص، لكن السكة دي هتوصله على فين هو مش شايف. عشان كده بيقول الذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب، دي حقيقة. لكن اللي ماشي في النور عنده وعد أنه في حياة أبدية مستنياه، وماشي ورا المسيح والمسيح واضح قصاد عينه، وفي ناس كتير قوي ماشي قصاده والدنيا منورة، فعارف بيحط رجله فين. زي اللي دخل في سكة ضلمة وسكة نور، سكة النور على الأقل الواحد عارف بيحط رجله فين وشايف قدامه هدف بيسعى إليه. الذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب. الكلمة دي تنطبق على كل اللي بيهربوا من ربنا، الذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب. ممكن نفهمها أنه مش دريان هو رايح فين، وممكن تتفهم لو يعرف هو رايح فين، لا يعلم إلى أين يذهب. يعني إيه؟ لو عرف السكة دي هتوصله لفين كان فرمل بسرعة، كان وقف بسرعة، كان دور على النور بسرعة. سيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب. ما دام لكم النور آمنوا بالنور. واضح هنا أن الكلام عن موضوع إيمان، يبقى النور ده مش لمبة ولا مصباح، لا ده موضوع شخصي مرتبط بالمسيح له المجد. فبيوضحه هنا في الآية دي بيقول ما دام لكم النور، يعني بدل قصادكم النور آمنوا بقى بالنور لتصيروا أبناء النور. خلي بالكم الآية دي مهمة ليه؟ فيها أن المسيح له المجد بيعلن أنه هو النور، وأنه مطلوب أن احنا نؤمن به، ولما نؤمن به نبقى أولاده. ودي اللي حكاها من أول إصحاح في إنجيل يوحنا، قال إلى خاصتي جاء وخاصتي لم تقبل، أما الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. فهنا لما نؤمن بالنور دي أول خطوة في طريق البنوة لله، هنبقى أولاد النور، هنبقى أولاد الله. عشان كده تلاحظوا احنا عندنا في بداية صلاة نص الليل غشينا من كلام الكتاب مقدمة في التسبيحة تقول ايه؟ قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، على اعتبار الناس كانت بتنام بالليل يعني وما زالت بتنام بالليل. لكن يعني في الزمن اللي ما كانش فيه مصابيح أو ما كانش فيه كهرباء، كان النساك والرهبان يومهم يخلص مع غروب الشمس، يصلوا غروب ونوم وبعدين يكملوا شوية تسبيح ويريحوا، يقوموا يصحوا 9 بالليل اللي هي ميعاد الخدمة الأولى في نص الليل، يصحوا بعض بهذا بالدعوة دي، قوموا يا بني النور احنا مش بتوع نوم، احنا مش بتوع نوم. يعني المسيحي يعني يحس انه مش تبع الضلمة ابدا. عشان كده يقولوا في الطقس القبطي القديم كان القداس يبدأ في الظلام في نص الليل ويطلع في الفجر في النور، فالناس تدخل على الكنيسة في الظلمة لأنها كأنها هربانة من الظلمة اللي في الدنيا، وتدخل الكنيسة تلاقيها منورة بالشمع، تطلع تلاقي الدنيا نورت، كأن الكنيسة دي دخلوها من العالم وطلعوا منها على الأبدية على طول. فهنا المسيح بيقول لنا آمنوا بالنور فتصيروا أولاد النور. يعني الحكاية مش مجرد أن أنا هعتقد في ربنا يسوع المسيح كإله بس، ده أن الإيمان بالمسيح عبر المعمودية هيخليني ابن لله، هينقلني إلى أنا نفسي هبقى شخص تاني، أنا كمان هبقى واحد تاني، أنا كمان هبقى منور زيه. عشان كده تلاحظوا أن المسيح لما قال أنا هو نور العالم، في موضع آخر قال أنتم نور العالم. طب إيه جايت منين دي؟ يعني ما هو يا هو نور يا إحنا نور. لا، هو نور وإحنا هنبقى نور من خلاله، أو هنبقى أولاد النور فهنبقى منورين، زي ما تكون شمعة واحدة في الكنيسة وكل واحد يجيب شمعة ينورها من الشمعة دي، كلنا كده بعد كده ننور. بس يعني النور ده مش طالع مننا، هو النور الحقيقي. عشان كده الكتاب يميز المسيح كنور عن أي واحد فينا، أي قديس كنور يقول لا لا، هو النور الحقيقي، هو النور الأصلي، هو أصل النور والاستنارة. لكن كل القديسين عبر كل الأجيال يستنيروا منه فهم كمان ينوروا للي حواليهم. فبيقول سيروا ما دام لكم النور، آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. معنى كده أن كل مسيحي مطالب أنه ينور من نور المسيح للناس اللي حواليه، يعني يستنير بضياء المسيح بالإيمان بالتوبة بالحياة المقدسة ويبقى شبه ربنا يسوع المسيح، سينور في محل، ينور للمكان أو للناس اللي حواليه. تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنهم. ليه مضى واختفى عنهم؟ لأن لم تأتي ساعته بعد. لو تلاحظوا كل الإصحاحات اللي فاتت كل شوية اليهود يتلموا حواليه والحكاية تقرب قوي، لكن هو لسه الميعاد بتاعه ما جاش، محسوبة بدق. فقال كلمتين عاوز يوصلهم للناس وبعدين مضى واختفى عنهم. ليه؟ لأن الساعة لسه ما جاتش. هنا بقى يوحنا هيعلق، لأن الإصحاح ده غني جدا. غني بإيه؟ أولا في حدث خطير هو دخول المسيح أورشليم بموكب ضخم، وكان اعتراف علني من كل الشعب اليهودي إن هو ده الملك، هو ده الملك اللي جاي على شكل داود النبي، هو ده الملك اللي بقالهم آلاف سنين بيستنوه. طبعا هم واخدينها بالمعنى البشري إنه ده هيطرد الرومان وبتاع، لكن هم اعترفوا إن ده ملك وقالوا له أصلنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب. في نفس الوقت صيته ارتفع جدا لدرجة اليونانيين اللي جايين يحجوا في أورشليم في الموسم ده بقوا يدوروا عظيم بس يشوفوه، وهو أعلن في اللحظات دي عن المجد اللي مستنيه، مجد الصليب وطريقة الموت اللي هي موتة الصليب، وكلمهم على النور الحقيقي. يعني يوحنا بيعاوز يقول بعد الكلام ده وبعد كل ده المفروض مفيش يهودي يفضل إلا ويؤمن بقى. ده بقاله 3.5 سنين بيعمل معجزات وبيتكلم معاهم وبيعلن عن لاهوته وبيقول أنا هو النور الحقيقي، أنا هو الطريق والحق والحياة، من رآني قد رأى الآب. شهد عن نفسه شهادات كتير قوي، وجاب من العهد القديم ليشهد لي، وخد شهادة يوحنا المعمدان في صفه والمعجزات كلها بتشهد له. يقول إيه بقى؟ مع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به. هذا عددها دي معناها إيه؟ معناها بالعدد. هذا عددها يعني معناها بالعدد، ودي هيقولها تاني في صحاح 21 في آخر إصحاح خالص لما يقول لو كتبت الحاجات اللي عملها المسيح لا أظن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوب. يعني يوحنا إذن مش بيعد وراء المسيح معجزاته ولا إنجيل من الأربعة عد بالنص كده المعجزات اللي عملها، هم كلهم قالوا بلا عدد، هم دون عينات بس عينات. فبيقول مع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به، ليتم قول أشعياء النبي الذي قاله، هنقف عندها شوية دي، يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب، لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا. لأن أشعياء قال أيضا قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. قال أشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه. يوحنا فعرضه للإنجيل بتاعه ما بيركزش كتير عن النبوات. لو تلاحظوا احنا في الأول خالص قلنا أن معلمنا متى كان أكتر إنجيل بيذكر النبوات، ليه؟ لأنه بيخاطب اليهود وعاوز يقنعهم أن المسيح اللي بيتكلم عنه هو الشخص اللي كل العهد القديم بيتكلم عنه، هو المسيح المنتظر. يوحنا كتب في نهاية القرن الأول وكان إنجيله للكل، للي من أصل يهودي واللي من أصل يوناني واللي من أصل روماني، لكن في بعض المواقف بيلجأ إلى ربط الحدث بنبوة قديمة، وده أحد المواقف المهمة دي. لأن في ناس ممكن لما تبقى بتسمع القصة جديد تقول بقى معقول كل المعجزات دي وكل الأعمال دي والناس ما تؤمنش، ده إيه ده يعني؟ فيوحنا عشان يفسر هذا الموقف الغريب إزاي مع كل المعجزات دي لسه في ناس مش راضية تؤمن، قال لهم ده مش غريب لأن الكتاب سبق وقال إن ده اللي هيحصل. فدي تؤكد أن ما يحدث كان في خطة الله، أنه هيعمل آيات ومعجزات مفروض أن الكل يقتنع بيها، لكن هو عارف وقايل قبل كده أنه مش هيقتنع. فجاب نصين من أشعياء، النص الأولاني في أشعياء 53 وهو أول الإصحاح اللي بيتكلم بدقة عن آلام المسيح، في إصحاح مشهور خالص اللي هو أشعياء 53 أشهر إصحاح في إنجيل أشعياء أو في نبوة أشعياء، بيركز على أحداث الصليب بدقة. يبتدي الإصحاح بالتعبير ده، يا رب من صدق خبرنا. يعني إيه الكلمة دي؟ يعني كأن النبي بيتعجب مع كل المعجزات دي مش مصدقين. فهنا يوحنا بيستشهد بكلمات أشعياء ويقول مش غريبة لأن أشعياء سبق وقال يا رب من صدق خبرنا. يعني خبرنا الواضح ده والإعلان الواضح ده والمسيح الواضح ده مين مصدقه؟ مع كل اللي بيعمله مش مصدقين. ولمن استعلنت ذراع الرب، يعني ذراع الرب واضحة جدا وقوية جدا وربنا واضح ومنظور قدام الناس، لكن لمن استعلنت ذراع الرب؟ يعني مع كده الناس عينيها مش شايفة. فده لما ترجعوا الأشعياء 53 تلاقوا أول آية في الإصحاح كده، ويبتدي يحكي بقى عن المسيح المتألم بدقة شديدة جدا ويقول مع كل اللي عمله مش مصدقين أنه هو ده المسيح. وبعدين جاب شاهد تاني وقال أشعياء قال أيضا، وده إصحاح تاني إصحاح 6 أشعياء 6. طبعا انتوا عارفين أشعياء ده بنسميه النبي الإنجيلي من كتر ما كلماته دقيقة جدا في التعبير عن أحداث تخص المسيح. يعني كل الأنبياء بيتكلموا عن المسيح، لكن أشعياء يمكن أكثرهم ذكرا للنبوات وأكثرهم دقة في وصف الأحداث، فمن هنا ساعات يسموه النبي الإنجيلي أو ساعات يسموه إنجيل أشعياء، على اعتبار أشعياء اللي سبق المسيح بحوالي 700 سنة كأنه كان حاضر مع التلاميذ وبيسجل الأحداث زيه زي لوقا ومتى ومرقس من كتر دقة كلماته. فيقول في أشعياء 6 قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. قال أشعياء هذا حين رأى مجد وتكلم عنه. هقف عندها شوية الحتة دي لأنها تكررت كتير قوي، والآية دي موجودة في عهد قديم وعهد جديد. أول ما ذكرت في أشعياء 6 وأشعياء 6 ده اللي يرجع له، اللي فاضي منكم يقدر يرجع النهاردة ويقراها. إصحاح فريد من نوعه. ليه؟ يبدأ أن أشعياء دخل الهيكل وشاف رؤية، قال رأيت السيد الرب جالسا على كرس عال وأزياله تملأ الهيكل، والشاروبيم والصرافين واقفون حواليه، وكل واحد بينادي التاني بيرابعوا بعض بيقولوا قدوس 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 مجده ملء كل الأرض، والبيت كله اتملى دخان، وسمع صوت ضخم جدا. أشعياء شاف المنظر ده كأنه يعني دخل السماء وتفرج على مجد الله. فلما شاف المنظر ده قال ويل لي أنا هلكت أنا إنسان. هما كان عندهم اعتقاد دايما أن الإنسان لو شاف ربنا يبقى خلاص آخر لحظة في عمره. أنا إنسان نجس الشفتين، هو قال نجس الشفتين لأن سمع الملائكة عمالين يسبحوا، عشان كده احنا نقول في القداس الغريغوري أعطيت الذين على الأرض تسبيح الصرافين. منين احنا للسان بطال يقول مع الملائكة قدوس قدوس؟ دي كرامة كبيرة قوي. فهو سمع بقى التسبيح اللائق، يعني هو ده الكلام، هو ده المفروض اللي يتقال لربنا. فقال أنا إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين، فأنا طبعا ما أقدرش أقف في المكان ده، أنا كده هلكت. وقال أنا هلكت لأن عيناي قد أبصرت الملك رب الجنود. حصل موقف غريب جدا، طار ملاك من اللي حوالين ربنا، واحد من السرافيم، وخد جمرة من على المذبح وراح مس بها شفتي أشعياء وقال له هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. وهو بيقول أنا شفتي نجسة وأنا كده هلكت وأنا كده ضعت. فقام بعت له ملاك خد جمرة من على المذبح، طبعا سهل قوي ان احنا نفهمها انها التناول جسد ربنا ودمه، جمرة من على المذبح، والكاهن الملاك المرسل ده ياخدها ويمس بيها شفتيه ويقول له طالما دي مست شفتيك خطيتك اترفعت، يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه، إشارة إلى عمل النعمة في العهد الجديد. وبعدين سمع صوت ربنا، لغاية دلوقتي ما كانش سمع صوت ربنا، كان سمع صوت الملائكة قدوس 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 وخلاص، سمع صوت ربنا. مفروض بقى إن كان سمع صوت الملائكة ترعب وقال هلكت، لو سمع صوت ربنا يروح فيه. العيا سمع صوت ربنا ما تهزش خالص. ليه؟ لأنه المرة دي في جمر، المرة دي هو انتزع اسمه، المرة دي هو دخل في خدمة العهد الجديد. فسمع صوت ربنا بيقول من نرسل، من يذهب ومن نرسل من أجلنا، يعني ابعت مين يعني للخدمة. أشعياء اللي بيقول أنا منفعش وأنا ضعت وأنا هالك وشعبي كله هالك، قال له ها أنا ذا أرسلني. طبعا جات له الجسارة والجرأة منين؟ انه يعني حس بقى ان ربنا بيلمسه بجمرة من عنده بجسده بنفسه بيتحد بيه بيقدسه، فقال له خلاص بدل قدستني شغلني انا اعمل اللي انت عاوزه. فقام ربنا قال له روح للشعب وقول له، يقول له ايه؟ يقول له الحتة اللي ذكرها يوحنا هنا. كل القصة دي عشان اوصل لكده. يبقى النبوة دي جات امتى؟ جات في لقاء رؤية بين اشعياء والله، لقاء يعني يمكن ما تكررش تاني بنفس المنظر في حياة أشعياء، لقاء رهيب ومهيب جدا. ربنا قال لأشعياء روح قل للشعب، هتسمعوا ومش هتفهم، وهتشوفوا وكأنكم ما شفتوش، لأن قلب الشعب ده غليظ وقاسي، وياريتهم يسمعوا ويفهموا ويشوفوا ويفهموا عشان يرجعوا فأشفيهم. النص ده إذن فين؟ في أشعياء 6. هذا النص استخدم كثيرا في العهد الجديد، كلما اتقدمت رسالة الخلاص وقوبلت بقساوة وغلاظة. أديكوا أمثل، الأول نقراها تاني عشان نفهم. قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لألا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. واحد قبل ما نكمل يقول طب ما هو أعمى عيونهم ذنبهم ايه؟ واحد ممكن يقول كده اذا كان ربنا اللي أعمى عيونهم طب هما ما لهمش ذنب. النص حسب دقته في أشعياء 6 هنا في الترجمة اللي في ايدينا يقول قل لهذا الشعب اسمعوا سمعا ولا تفهموا وابصروا إبصارا ولا تعرفوا، غلظ قلب هذا الشعب وثقل أذنيه واطمس عينيه لألا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى. هي نفس النص بس بترجمة أخرى، هو ده النص الأصلي. هو الحقيقة الإنسان هو اللي بيقفل قلبه، يعني ربنا بيقدم الرسالة وعاوز الكل يسمع وعاوز الكل يفتح. عشان كده احنا في القداس دايما نقول الحتة دي بإلحاح، طوبى ايه لعيونكم لأنها تبصر، عشان نعمل كونتراست مع اللي ما كانوش كانوا بيشوفوا ومش فاهمين. فاحنا نقول لا، طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. يبقى كل واحد ينبه نفسه ليكون بيسمع وبيفهمش، أو يكون مفتح وهو مش شايف برضه، لأن أنبياء وأبرارا اشتهوا. حكاية غلظ قلب هذا الشعب أو أن ربنا هو اللي بيقفل قلب الناس، الحقيقة مفهومة إزاي؟ تتفهم أن القلب الغليظ مرة واثنين وعشرة يترك الله لغلاظة قلب. يعني إيه؟ يعني ربنا يحاول مع الواحد مرة واثنين وعشرة ومية وهو قافل ودانه، قافل قلب، يسمع الكلام وكأنه مش عاوز يسمعه، أو حاطط حواجز جواه بحيث الكلام ما يدخلش على قلبه أبدا. هو عاوز يسمع كلام ويقول يا سلام كلام جميل، لكن مش ناوي يتغير خطوه، مش ناوي يسمع لكلمة ربنا ويتأثر بها خالص. في ناس كتيرة تبقى كده، فربنا يفضل يقوله كلام هو يقاوم ويقاوم ويقاوم. في الآخر بتعبير بولس في رومية واحد، يسلمه الله إلى ذهن مرفوض. يعني إيه؟ يعني كأن الخطية بتشد واحد وربنا بيشده من ناحية تانية، والخطية تشده وربنا يشده، وبعدين لما يلاقيه هو نفسه عاوز الخطية مرة واثنين وعشرة يقوم يسيبه. هل لما ربنا سابه زقه على الخطية هو بيجري عليها من الأول؟ هو عاوز، هو مش عاوز ربنا، هو قافل قلبه. فلما ربنا يرفع ايده يبان انه انجرف في طريق الغلاظة والقساوة، فيبان كأن ربنا اللي دفعه دفع، هو الحقيقة ربنا مش هو اللي زقه. لكن لكي يظهر أن كل شيء خاضع لخطة الله وسلطانه. فعشان كده يوحنا يقولها إزاي، يقول قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لألا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. يعني يا رب هو أنت مش عاوزهم يرجعوا؟ أبدا أنا عاوزهم يرجعوا إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. لكن إن كانوا رفضوه مرة واثنين وثلاثة، هو في الآخر قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. فيبان كأن ربنا هو اللي غلظ قلبهم، هو الحقيقة بسبب غلاظة قلوبهم تركهم الله لغلاظة قلوبهم. فلما يتقال غلظ الله قلبهم أو أسلمهم إلى قلب مرفوض أو ذهن مرفوض، معناه أن ربنا سابهم في غيهم وظلمهم وقساوتهم. وده اللي يأكده نص تاني معلمنا بولس يستخدمه من العهد القديم، يقول اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. يبقى واضح أن الدور هنا إيه؟ دوري أنا، يعني أنا اللي هأسي ولا مش هأسي. في واحد يسمع الكلمة ما أسيش قلبه، يقول يا أنا هفضل كده على طول، ده أنا لازم أعمل حاجة، لازم أتغير، لازم أخدها جد. وفي واحد تاني يقول كلام جميل بس هو كلام كنايس، يعني ما هو لازم يقولوا للناس، ويطلع وهو ناوي انه ما يتغيرش خالص، ويقاوم، يقاوم كلمة ربنا. فبيقول اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوب. تعالوا نشوف بقى استخدمت في العهد الجديد ازاي، لان الربط هنا بين القديم والجديد حلو. اول استخدام عاوزين نقف عنده في كلمات ربنا يسوع المسيح نفسه. مرة المسيح قال الكلمة دي على تلاميذه، تصوروا في مرقس 8. لما نرجع لمرقس 8 نلاقي انه مرة المسيح له المجد عاتب تلاميذه عتاب شديد فاستخدم هذه الكلمات. ايه الحكاية دي؟ كانت موقفهم بعد حادثة الخمس خبزات اللي شبع فيها 5000 والسبع خبزات اللي شبع فيها الافات اخرى. ركبوا السفينة مع بعض، فهقرأ لكم النص مرقس 8:13. تركهم ودخل أيضا السفينة ومضى إلى العبر، ونسوا أن يأخذوا خبزا ولم يكن معهم في السفينة إلا رغيف واحد. وأوصاهم قائلا انظروا وتحرذوا من خمير الفريسين. طبعا يقصد هنا إيه؟ تعليم الفريسين، بينبه تلاميذه حسبه من كلام الفريسين وخمير هيرودس اللي هو تعليم البطالة وشهوات العالم. ففكروا قائلين بعضهم لبعض، أم هم بقى بفكرهم لسه وقلبهم القاسي كل اللي جه في بالهم إيه؟ طب إحنا ما جبناش أكل، إزاي بقى بيقول لنا ما تتعاملوش مع خمير الفريسين وخمير هيرودس، أمال هنجيب عيش منين؟ قام المسيح بقى سمع ردهم صعب عليه خالص، فيقول إيه الكتاب؟ ففكروا قائلين بعضهم لبعض ليس عندنا خبز. فعلم يسوع وقال لهم لماذا تفكرون أن ليس عندكم خبز؟ ألا تشعرون بعد؟ ألا تفهمون؟ أحتى الآن قلوبكم غليظة؟ ألكم أعين ولا تبصرون؟ ولكم آذان ولا تسمعون ولا تذكرون؟ واضح أنه بيستخدم كلمات إيه؟ أشعياء 6. فاهمين المعنى؟ يبقى المسيح هنا بيعاتب تلاميذه، يقول لهم لغاية دلوقتي قلبكم ناشف؟ بقى أنا هتكلم على عيش بعد كل اللي شفتوه؟ خمس ترغفة أكلت 5000 وشلتوا 12 أف، وسبع ترغفة أكلت ألفات كثيرة وشلتوا 7 سلال. هرجع أقول لكم فين الأكل، وهندور على الأكل وهننشغل بالأكل، لسه قلبكم غليظ مشغول بالحاجات دي؟ يبقى حتى هذا العتاب من المسيح لتلاميذه، لكن الكلام اللي قاله كان كلمات معلمنا أو النبي أشعياء لما استلم الرسالة من السماء، اذهب وقل لهذا الشعب تسمعون سمعا ولا تفهموا. فقال نفس الكلام على تلاميذه، بس شوفوا الطريقة هنا، أحتى الآن قلوبكم غليظة؟ يبقى هنا العتاب لإيه؟ للقلب الغليظ. يبقى مش ربنا اللي بيقسي القلب، ربنا ينظر إلى القلوب والقلب اللي يتجاوب يفرح بيه. القاسي خبط عليه مرة واثنين وعشرة، ولكن لما يفضل كده في عنده يتركه لقساوة قلب. مرة تاني في سفر الأعمال آخر إصحاح، معلش أنا قلت لكم هنقف فيها شوية الحتة دي لأنها حتة مهمة في الفهم والتطبيق. آخر كلام في سفر الأعمال، سفر الأعمال ده ينتهي بوصول بولس السجين إلى روما كسجين مأسور. طبعا بولس ده بقى شخصية مشهورة قوي في آخر سفر الأعمال، العالم كله يسمع عنه، نيرون نفسه الإمبراطور المجنون ده عاوز يخلص منه لأنه سبب انتشار المسيحية. فوصل كسجين إلى روما ليحاكم أمام قيصر. فلما وصل مين بقى الناس اللي يدوروا عليه؟ اليهود، لأنه سمعين بقى عنه كثير قوي. فعمل اجتماع في السجن لليهود، جم اليهود يسمعوا وعظه، ففضل يكلمهم ويحاورهم ساعات طويلة جدا طول اليوم عشان يقنعهم أن المسيح اللي بيتكلم عنه هو مسيح النبوات، هو المسيح المنتظر بتاع اليهود. فيقول ايه آخر كلام خالص في أعمال 28، فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمنوا، فانصرف وهم غير متفقين بعضهم مع بعض. ولما قال بولس كلمة واحدة أنه حسنا كلم الروح القدس أبائنا بأشعياء النبي قائلا اذهب إلى هذا الشعب وقل ستسمعون سمعا ولا تفهمون وستنظرون نظرا ولا تبصرون لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. شفتوا هنا لما نقل الترجمة ما قالهاش غلظ قلب هذا الشعب، قال أن قلب هذا الشعب قد غلظ، يعني قلبهم ناشف. إذن الغلاظة تنسب مرة للإنسان بإرادته، وتنسب مرة إلى الله أحيانا على اعتبار أنه دريان بكل اللي بيحصل وجزء من خطته غلاظة قلوب اليهود. فيقول لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وبآذانهم سمعوا ثقيلا وأعينهم أغمضوها لئلا يبصروا بأعينهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. هو نفس النص ولكن بترجمة أخرى. في الوقت ده كان في ترجمتين على الأقل مشهورين للعهد القديم، ترجمة سبعينية من العبري لليوناني والترجمة العبرية نفسها بلغة اليهود في الوقت ده. فعشان كده أحيانا تلاقوا النص مختلف بس المفهوم واحد والمضمون واحد، لكن يعني الترجمة أحيانا أو النص ممكن يكون مختلف في بعض كلماته وإن كان المعنى واحد. يبقى دي مرة أخرى بنشوف إزاي بولس بيستخدم نفس التعبير ده ليعاتب اليهود لرفضهم الإيمان بالمسيح. يبقى المسيح لو المجد استخدمه في عتاب تلاميذه لما لسه بيفكروا في الأكل والشرب بعد كل العشرة دي، وبولس بيستخدمه في عتاب اليهود يقول لهم عشان كده أشعياء قال زمان، ويوحنا النهاردة في يوحنا 12 بيقول أنه مع كل المعجزات اللي عملها المسيح لسه مش مؤمنين عشان يتم فيهم اللي قالوا أشعياء كذا وكذا. موقف أخير في رومية 10، يعني هي موجودة ضمن الشواهد انه في 16 رومية 16 رومية 10 16 مش شايف قدام. عدد 16 هتلاقوا مكتوب فيه ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل لأن أشعياء يقول يا رب من صدق خبرنا. برضو لو قريتوا النص كله هتلاقوا فيه نفس الفكرة ونفس المقابل، يعني دي الآية الأولانية بتاعت يا رب من صدق خبر، هنا مذكورة في روميا. اللي أنا عاوز بس أقول لكم الموقف، يعني روميا كانت مشكلتها أن اليهود المسيحيين من أصل يهودي وقعوا مع المسيحيين من أصل أممي، كل واحد بيقول أنه أولى بالمسيح، واللي من أصل يهودي بيقول إحنا أولى لأن إحنا اللي عندنا الختان وعندنا الناموس. فمعلمنا بولس قال لهم لا الناموس ينفع ولا الختان ينفع، والحكاية كلها بعمل المسيح. ففضل في روميا من 1 لـ10 يكسر في كل الحاجات اللي بيحتمي فيها اليهودي. اليهودي يقول أنا ابن إبراهيم، يقول له إبراهيم أبو الكل، يقول أنا عندي الختان، يقول له الختان عمل لك إيه، ما شعبك هلك وكان عنده ختان، يقول أنا بتاع الناموس، يقول له ما أنت كسرت الناموس وما عرفتش تلتزم به. ففضل يخبط في الحاجات اللي بيقف عليها الشخص اليهودي كدعائم لثقته أنه هو بتاع ربنا، ما حدش غيره بتاع ربنا. وفضل معلمنا بولس يشرح أن الخلاص مقدم للكل من خلال المسيح ابن الإنسان ابن البشر. ففي إصحاح 10 بينتهي أنه بيذكر لليهود أن في نبوات كتيرة من العهد القديم بتقول ان اليهود هيرفضوا المسيح وان الامم هيقبلوا، عشان يقنع اليهود انه كفاكم افتخارا المسيح مسيح الكل. فمن ضمن الايات اللي بيستخدمها الايتين اللي ذكرهم يوحنا في انجيله اصحاح 12 انه يا رب من صدق خبرنا وان هذا الشعب غليظ، فكرة غلاظة القلب وقساوة القلب. نرجع ليوحنا 12، معلش الوقت سرقنا، لكن هو موقف مهم عشان نستوعب أولا إزاي الكتاب واحدة واحدة في أفكاره، وفي نفس الوقت الآية دي تطبيقها مهم أوي. لأنه إحنا ساعات لما نخدم نكتشف إن في واحد يسمع كلام ربنا يتأثر بسرعة ويتجاوب وياخدها جد، وفي ناس كتير مش قليلة كأن الكلام ما بيوصلش خالص. ساعات الواحد يتشكك يقول هل كلمة ربنا ضعيفة؟ لا، كلمة ربنا مش ضعيفة، لكن اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم، لأن ربنا مش بيجبر حد على قبول كلام. وأوضح مثل لكده، مثل الزارع، البذرة قوية وحية لو نزلت في أرض جيدة هتثمر 30 و60 ومائة، لكن الركع على الأرض قد إيه قاسي القلب ده، قد إيه عنيد، قد إيه بيقاوم، بيسمع وبيفهم ولا مش عاوز يفهم. في واحد يبقى مش عاوز يفهم، مش سوري غباء يعني، لا ده مش عاوز يفهم. في واحد بيشوف بس مش عاوز يشوف. عشان كده يوحنا بيستخدم الآية الدقيقة دي عشان يقول مع كل المعجزات اللي شافوها اليهود ما أمنوش، فبيقول ما تستغربوش، ما أشعياء سبق وقال الكلام ده. وقالوا امتى أشعياء الكلام ده؟ قالوا في موقف رهيب انه شايف ربنا قصاد منه، وهو ده اللي يوحنا عاوز يوصلهم لنا. عاوز يقول لنا اليهود شايفين ربنا عيني عينك قصادهم، ربنا يسوع المسيح الاله الحي المتجسد، شايفينه كده قدام عينيهم وبيعمل معجزات وبيكلمهم وبيحيلهم، لكن القلب مقفول. القلب مقفول. عشان كده القلب ده لو مقفول مهما شاف من معجزات ما بيتفتحش. تفتكروا مثل الغني والعذر، ربنا بيكشف لنا عما يحدث ما وراء الموت، فيقول لنا الغني بيقول ربنا بعت للعذر باللسان قال له ما ينفعش ما يقدرش يوصل لك، قال له طب ابعته لاخواتي يقول لهم على الخيبة اللي انا فيه، يقول لهم ده الحكاية طلعت جد وطلع فيه أبدية وطلع فيه دينونة وطلع اللي احنا كنا عايشين فيه ده غلط. قال لهم عندهم موسى والأنبياء، ده ربنا يسوع بيرد على الغني بيقول لهم عندهم موسى والأنبياء، يعني عندهم الرسالة واضحة. قال له لا يمكن لو ابعت لهم لعذر أمن الموت يقتنعوا. قال له شوف حتى لو أملهم واحد من الأموات مش هيقتنعوا. ليه يا رب مش هيقتنعوا؟ بسبب قساوة قلوبهم. لأن اليهود، أنا بتعجب من اليهود أحيانا، لكن ربنا يحمينا كلنا، اليهود يجي لهم الحراس يقول لهم زلزال والقبر اتفتح ولقيناه فاضي، يقول لهم طب خدوا القرشين دول وقولوا للناس انه اتسرق. يعني هم اول ناس وصل لهم خبر القيامة، اول ناس وصل لهم خبر القيامة رؤساء الكهن، لكن بسبب قساوة قلوبهم وعندهم يتأمروا عشان يغيروا الموضوع. لعازر يقوم يروحوا يعزوا فيه وبعد 4 أيام يروحوا يسلموا عليه. تصوروا الموقف، يروحوا يعزوا فيه يدفنوا بنفسهم وبعد 4 أيام يروحوا يسلموا عليه، وبعد كده يفكروا ايه لازم نخلص من العازر كمان لحسن اصبح شاهد على المسيح. في عربية 131 خضرة 27-32-75، يا ريت حد يطلع يحرك. قساوة القلب بلا حدود. لكن يعني احنا عشان كده بنقول يا رب ادينا قلب منكسر متواضع. علاج القساوة دايما الاتضاع والتوبة. القلب القاسي ده ربنا بيفضل يخبط فيه يخبط فيه. حتى مثلا في أرميا يقول ها أنا جاعل كلمتي كمطرقة تحطم الصخر. ايه كلامك يا رب؟ صخر ايه اللي هتكسره؟ يقول القلوب الحجرية بكسر فيه. في ناس قلبها زي الحجر وربنا بيفضل وراها برضو. نرجع ليوحنا تاني، يوحنا 12 قال أشعيا هذا حين رأى مجد وتكلم عنه. ولكن مع ذلك يوحنا يرجع يقول صحيح الغالبية ما أمنتش بالمسيح مع كل ده، لكن آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا، غير أنهم الرؤساء يقصد رؤساء الشعب والكهنة، أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لألا يصيروا خارج المجمع. يعني في مجموعة من الكبار أمنوا بالمسيح له المجد زي نيقوديموس مثلا، لكن المجموعة دي ما كانوش قادرين يعترفوا به. عشان كده تلاحظوا ان احنا الايمان عندنا خطوة والاعتراف بالايمان خطوة تانية. في طقس المعمودية لازم اللي داخل يتعمد يقف يعترف بالايمان، يقول القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. طبعا النهاردة الاشابين بيعترفوا بنيابة عن الطفل، لكن يقف كده يقول اكحدك ايها الشيطان، وبعدين يتدور للشر يقول اعترف بك ايها المسيح الهي. لازم يعلن اعتراف الايمان اللي هو قانون الايمان اللي بنقوله كل مرة. عشان كده تلاحظوا اخر حتة في القداس في الخلاجات لقوا مكتوب عليها الاعتراف. المقصود بها مش الاعتراف بالخطايا، الاعتراف بالايمان قبل ما نتناول. يعني اخر حتة في القداس ابونا يشيل الذبيحة يقول اؤمن 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 واعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحي. مفروض كل الشعب بيقول معبون في قلبه على الاقل، او على الاقل في كلمة امين اللي في الاخر، لان ده اعتراف الشعب عشان ياخذ الاستحقاق يتناول. من غير الايمان ده ما يتناولوش. فهنا بيقول ان الفريسيين دول خدوا خطوة بس مش قادرين ياخذوا التانية. العربية عربية الدكتور وعنده حالة مستعجلة. 131 خضر. فالاعتراف ده خطوة تانية مهمة جدا، لأنه المسيح قال لنا من ينكرني أمام الناس أنكره أمام ملائكة أبي. لأن في واحد يقول طب ما الإيمان خليه في القلب وخلاص، يقول له لا والناس، طب ما أنت لازم تشهد بإيمانك كمان تعترف. فهنا بيقول غير أنهم لسبب الفريسين لم يعترفوا به لألا يصيروا خارج المجمع، المجمع اليهود لأن اللي كان يعترف أن المسيح ده مسيح بجد كانوا يطردوه من المجمع اليهودي، لأنهم هيقول بقى إيه اللي مش مخليهم يطلعوا السلمة اللي بعدها، أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. ودي نقف عندها شوي، أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. لو تلاحظوا أنه المسيح لو المجد اتكلم عن المجد في الإصحاح ده وقال أيها الأب مجد اسمك، قال له مجدت وأمجد أيضا. مجدك في إيه يا رب؟ مجد في الآلام ومجد في المعجزات ومجد في الصليب ومجد في القيامة، الحكاية كلها مجد في مجد. لكن في واحد كل الأمجاد اللي المسيح بيعملها لصالحنا دي ما بتشغلوش، كل اللي يشغله إيه؟ مجد الناس. مجد الناس يعني إيه؟ المركز، الكرامة، التسقيف، الفلوس، العظمة، القوة. فيقول اللي هيحب مجد الناس أكثر من مجد الله مش هيعرف يعترف بالإيمان، حتى لو قلبه اقتنع وآمن لسانه هيعكس. ليه؟ هيلاقي أن في تعارض بين مجد الله ومجد الناس، وده صحيح. عشان كده ربنا يسوع المسيح يقول مجدا من الناس لست أكبر. إزاي يا رب؟ ده أنت الممجد من كل أحد. يقول لا بس أنا مجد الناس مش بدور عليه، مجد اللي من النوع بتاع البشر ده أنا مش بدور عليه، لا عاوز يسقفولي ولا عاوزهم يجلسوني ملك على الأرض ولا عاوزهم يحطوا فلوسهم ليا، أنا كل ده ما يشغلنيش. مجد الناس مش بدور عليه، عشان يعلمنا كلنا المجد ده ما نحتقره. ليه؟ لأنه قد يعطلنا عن مجد الله وعن الاعتراف بالإيمان ويضيع مننا الأبدية. تصوروا بقى واحد كان عظيم جدا على الأرض ويقف في السماء كده مفضوح من كتر خطاياه وجهنم مستنياه ويقول يا ريتني احتقرت أمجاد الدنيا ورميت الفلوس ورايا وما اهتمتش بكلام حد وما صدقتش التسقيف والمديح والكرامة اللي جيالي، يا ريتني انشغلت بمجد الصليب ومجد القيامة ومجد الروح القدس ومجد رضا الله ومجد حفظ الوصية ومجد الحياة المقدسة ومجد تبعية القديسين. كل دي أمجاد. فبيقول الجماعة دول في ناس من الكبار، كبار اليهود، أمنوا اقتنعوا ما قدروش يقاوموا إلحاح المعجزات اللي بلا عدد، لكن مش قادرين يعلنوا الحكاية دي. ليه؟ أصل لو أعلنوها هيطردوا من مجمع اليهود، ولو اطردوا من مجمع اليهود خسروا كرامة ومركز أرضي، خسروا مكانة في المجتمع. شوفوا بقى الشاطر بتاعنا بولس الرسول يقول إيه؟ خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها زبالة لكي أربح المسيح. نفاية، محدش بيرمي الزبالة ويقعد يعيط عليها. بولس الرسول كان بيعتبر كرامته كفريسي زبالة جنب مجد المسيح ولا حاجة، كرامته كفيلسوف كلام فاضي نفاية، غناك راجل إقطاعي وأبوه كان غني وابن عز وبتاع كل ده كلام فاضي لكي أربح المسيح وأوجد فيه. حتة أحب مجد الناس أكثر من مجد الله دي تهمنا ليه؟ لأنها عطلت الناس عن الاعتراف بالمسيح. إحنا كلنا ممكن نقع فيها، يمكن كلنا مؤمنين بربنا يسوع المسيح، لكن أحيانا بنخجل من أن نعترف بيك إله، أو بنعترف أن إحنا بتوعه. تلاقي الناس بقت تتكسف أحيانا تعلن أنها مسيحية، تخبي الحكاية دي عشان قال ايه يعني تمشي حالها، تمشي حالك على الارض وتضيع حالك في السماء. طب هو ده كلام؟ احب مجد الناس اكثر من مجد الله. فنادى يسوع وقال، برضو ربنا يسوع نفسه طويل وبقله طويل ومحبته بلا حدود ووراهم برضو. يعني الواحد يقول اللي معانا من بقاله كذا اصحاح يحس قد كده السيد المسيح بيحايل فيهم بالرغم من قساوة قلبهم، لسه عمال يحايل ويقنع ويشهد ويتكلم ويصدوه ويشتموه ويرجع يحايل تاني. فنادى يسوع وقال الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني. هنا عاوز يوضح ان هو مش بيدور على مجده كإنسان، مجد الشخصي، لا، الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني، بالآب، والذي يراني يرى الذي أرسلني. نرجع تاني عن كلامه اللاهوتي الحلو عن علاقته بالآب، من رآني قد رأى الآب، أنا والآب واحد. الآب أرسلني للعالم. أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. يعني العالم ده في نظر المسيح ظلمة. وفي نبوة تقول كده: الجالسون في كورة ظلمة الموت أو ظلال الموت أشرق عليهم نور. يعني العالم ده الكرة الأرضية كلها بكل البشر اللي فيها في نظر الله كرة مظلمة معتمة، ظلمة الخطية والفساد مغطياها. المسيح النور الحقيقي دخل فنور العالم ده كله. لكن في ناس واخدة على الظلمة ومش عاوزة النور. معلش سامحوني، دايما افتكر الصراصير في الحتة دي، اول ما تنور النور تلاقي الصراصير تجري، لان الصراصير ما تحبش النور، تحب الظلمة. في ناس غاوية تبقى زي الصراصير، ما تحبش كلمة ربنا، تقاوم، تحبش النور، تحب الظلمة. فبيقول انا جئت نورا الى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة، وان سمع احد كلامي ولم يؤمن فانا لا ادينه. ربنا ده قلبه طويل، محبته كبيرة خالص مع كل اللي بيعملوه. يقول ان لو حد سمع كلامي وما قبلوش انا مش هدينه. ده احنا رب كبشر لو قلنا كلمة واحد كسرها بيصعب علينا، ولو طلنا نحكمه وندينه هندينه ونحكمه. انت كلامك يرفضوه وتقول وانا برضو مش هدينهم، امال ايه؟ بس لاني لم اتي لادين العالم. يعني مش مزاجي ان انا ادين الناس، يعني انا بقول كلامي وهم مش قابلينه وانا برضو مش عاوز ادينهم، مش عاوز احكم عليهم، بل لاخلص العالم. انا جاي اخلصهم، انا مش جاي اقول الكلام ده عشان يحكم عليهم لو رفضوه، انا جاي اقول الكلام ده عشان يؤمنوا بيه فيخلصوا. واضح الفكرة؟ فيكمل ويقول من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. اذا ما كنتش انت الديان يا رب، امال مين اللي هيدين؟ الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الاخير. الكلام اللي انا قلته ده هو اللي هيحكم عليه. الكلام ده هيفضل في قلبه، هيشاور له إن كان له أمل في الأبدية ولا لا. الكلام ده لو دخل قلبه عاش بيه هيشهد له ويدخله السماء. والكلام ده لو كان رفضه وبيرميه من قلبه وبيقاومه وحاطط حواجز عشان ما يدخلش على قلبه، الكلام ده هو اللي هيسلمه إلى الدينونة. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير، لأني لم أتكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية. ماذا أقول وبماذا أتكلم؟ نرجع تاني للسؤال اللي بيتكرر كل مرة: هل معنى كده أن المسيح بيقول كلام الآب قايلهوله من غير ما يقول اللي في قلبه؟ يعني السيد المسيح في مرات، احنا قلناها كتير قوي في درس يوحنا ده، لكن يعني بنعيدها كل شوي، يعلن أن الرسالة رسالته والكلام كلامه، وأنه هو القدوس الكامل الذي يعرف كل شيء ويحكم في كل شيء. ومرات ينسب كل ده للآب عشان يؤكد أنه واحد مع الآب في الطبيعة وفي الجوهر وفي كل الصفات اللاهوتية. كل ما للآب فهو لي، وكل ما لي فهو للآب. فعشان كده كل شوية يراجع معهم المفهوم، لأن هم يؤمنوا من البداية أن الله قادر والله ديان والله يقول والله، لكن مش قادرين يؤمنوا بالمسيح أنه هو واحد مع أبيه في الجوهر، إلى حق من إلى حق. فكل ما ينسبه للآب يرجع وينسبه لنفسه تاني، وما ينسبه لنفسه يرجع يفكرنا أن دي صفات الله الآب. فيقول لم أتكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية، ماذا أقول وبماذا أتكلم؟ وأنا أعلم أن وصيته حياة أبدية. أنا أقف عند الكلمة دي ونكمل المرة اللي جاية، بس أديكم فيها فكرة صغيرة. أنا أعلم، يعني المسيح الذي يعلم كل شيء عارف أن كلمة الآب دي هي اللي دخل السماء، هي مفتاح الأبدية. فهو بيقنعنا، بيقول لنا يا جماعة ما تاخدوش كلام السماء ده باستهانة. أنا أعلم، أنا أثق، طبعا هو عارف كل حاجة، بقول له كل العلم قدامه، أن وصيته، وصية الآب اللي هو بيقولها المسيح، اللي هي آمنوا بي، اللي هي سيروا في النور ما دام لكم النور، اللي هي كل الكلام اللي فات، وصيته حياة أبدية. الثلاث كلمات دول مهمين خالص: وصيته حياة أبدية. لو أنت تصورت أنه أنت مسافر في سكة وواحد أدالك وصاك قال لك في السكة دي لو وقفت في أي خطوة هيجوا عليك قطاع طرق وهيموتوك، الراجل ده بيحبك ومختبر ومسافر وعارف السكة كويس، هتقول إيه؟ هتقول وصيته حياتي، همسك فيها بإيدي وسناني لأني لو كسرتها هضيع نفسي. إذا كنت تثق في وصيته هتعرف يعني إيه وصيته حياة أبدية. يقول لك حب عدوك بس عشان تدخل السماء، تقعد تفاصل وتيجي يمين وتيجي شمال وتهرب منها، ولكن وصيته حياة أبدية. أنا أعلم أن وصيته حياة أبدية. الواحد لو فهم المعنى ده هيمسك وصية ربنا دي ما يسيبهاش أبدا. عشان كده داود النبي يقول أحببت وصاياه جدا، أحببت وصاياه جدا فهي طول النهار تلاوتي. ليه؟ ليه يا داود النبي بتقول كده؟ ده أنت مالك ما وراك مليون حاجة؟ لأني أعلم أن وصيته حياة أبدية. أنا عندي إيه تاني انشغل بيه؟ ده هي دي اللي هتدخل السماء. فكروا في المعنى ده لأنه معنى مهم. إحنا نحفظ كم هائل من الوصايا ولكننا ننسى أحيانا أن وصيته حياة أبدية. تمشي في الوصية تدخل السماء. فما أتكلم أنا به فكما قال لي الآب هكذا أتكلم والمجد لله دائما. ناخد آية تيالي أنا أعلم، ها؟ زي ما أنت عاوزين. ماشي، ناخد آية 36 نحفظها سوا. ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. كمان مرة، ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. كمان مرة، ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور.